السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فدرس عارض يتعلق بالحج وأعماله، فالمناسبة مناسبته كما لا يخفى عليكم. أقول مستعينا بالله: الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وقد قال تعالى في كتابه الكريم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فلله عليك يا عبد الله، ولله عليك يا أمة الله الحج. ومن رحمة الله سبحانه أنه قال: من استطاع إليه سبيلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل يقال له سراقة بن مالك بن جعشم، فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم، ذروني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، فذكر منها: وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فالحج فرض فرضه الله تبارك وتعالى على المستطيع، وقد حذر الله من التهاون فيه، فقال: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فلله عليك يا عبد الله دين أن تحج بيته المحرم، وإلا إن كنت مستطيعا ولم تفعل فقد هدمت ركنا من أركان هذا الدين القويم، ألا وهو ركن الحج. ولا أخفى عليكم فضلا عن هذا ما للحج من فضائل، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال صلوات الله وسلامه عليه: الحج يهدم ما قبله. وقال عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي الكير خبث الحديد. وإذا كان رب العزة قد قال في العمرة: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، فالحج من باب أولى. فالله يشكر لك أيها الحاج حجك، يشكره لك ربنا سبحانه وتعالى، ويجازيك عليه ويكافئك عليه. فعلى المستطيع المبادرة بالحج قبل أن يحال بينه وبين هذه الفريضة، لا حرمنا الله وإياكم منها من نفلها فضلا عن فرضها، اللهم آمين. فرض الحج على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يحج في أول ما فرض الحج لعلل تتعلق به عليه الصلاة والسلام، وأرسل أصحابه لأداء هذه الفريضة ووصاهم بما يوصيهم به. أقول وبالله تعالى التوفيق عن أعمال الحج خطوة بخطوة مستعينا بالله عز وجل. فعلى مريد الحج أولا أن يخلص العمل لله سبحانه وتعالى، فإن الله قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال: قل الله أعبد مخلصا له ديني. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فعلى الحاج أن يخلص الوجهة لله سبحانه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وإذا كانت كلمة التوحيد والإهلال الذي نهل لله به ونصرخ به هي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فهذه تنفي الشرك، ونعلن عن توحيدنا لله تنفي الشرك الأكبر والشرك الأصغر على السواء. فعلى كل حاج أو كل مريد للحج أن يخلص النية فيه لله سبحانه وتعالى ويمتثل أمر ربه جل وعلا بإخلاص النية لله. لا يحج ليقال عنه الحاج فلان، لا يحج رياء ولا سمعة. وإذا كان في بعض طرق الإهلال الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه لبيك حجة لا رياء فيها ولا سمعة، فاسألوا الله العون على الإخلاص يا مريدي الحج، على الحج وبعد إخلاص النية لله سبحانه وامتثال أمر ربه عز وجل بأن يحج، وإجابة لنداء الخليل إبراهيم الذي أمره به ربه جل وعلا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فامتثالا لأمر الله وإخلاصا للوجهة له سبحانه وتعالى ونفي الشريك ونفي الرياء، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. على الحاج على مريد الحج أن يخلص الوجهة لله وينوي امتثال أمر الله وأداء الركن الذي افترضه عليه أو النافلة تقربا بها إلى الله سبحانه. على مريد الحج أن يتحلل من مظالم العباد قبل خروجه للحج، فإنه لا يدري لعله لا يرجع. ولا يخفى عليكم أنه ثمة ذنوب لا يستطيع الحج تكفيرها، وهي تلك الذنوب المتعلقة بالعباد. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في شأن الشهادة في سبيل الله التي هي ذروة السنام، إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. فإذا كانت الشهادة لا تقوى على تكفير الدين فمن باب أولى الحج أيضا لا يقوى على تكفير الدين. فبادروا برد المظالم إلى أهلها، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. وقال: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار يتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا. وقال عليه الصلاة والسلام: المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، يأتي شتم هذا ضرب هذا أكل مال هذا سفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فعلى مريد الحج بعد إخلاص الوجهة لله سبحانه أن يبادر برد المظالم إلى أهلها، وقد قال ربنا: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وعلى مريد الحج أن يتعلم أعمال الحج، عليه أن يتعلم كيف يحج، كيف يعتمر، كيف يطوف وكيف يسعى، كيف يرمي الجمار، عليه أن يتعلم. فالعبادة المبنية على علم صاحبها أعظم أجرا من التي تبنى على جهل. عليك يا مريد الحج أن تتعلم الحج، وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه: خذوا عني مناسككم لعلي لا أحج بعد عامي هذا. ثم ليعلم الجميع أن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما حج حجة واحدة في الإسلام عليه الصلاة والسلام، وهذا من فضل الله علينا في النواحي العلمية، لم تتعدد الحجات، حتى إذا تعددت سنتشعب في مسألة حج سنة كذا بطريقة كذا أو كذا، إنما حجة واحدة علمنا فيها المناسك عليه الصلاة والسلام وأعماله، كما لا يخفى عليكم ستأتي الآن على وجهة مع إرشاده للصحابة إلى ما ينفعهم. فعلى مريد الحج أن يتعلم كيف يحج، مريد الصلاة عليه أن يتعلم كيف يصلي، مريد الزواج عليه أن يتعلم كيف يتزوج، ما الذي له وما الذي عليه. وهذه العلوم وإن كانت في حق البعض فرضا على الكفاية، لكنها قد تتعين على أشخاص في حال إلزامهم بها وفي حال فرضيتها عليهم. وينبغي للحج أن يتخير الصحبة الصالحة تعينه إذا غفل، وتساعده على التذكير بالله سبحانه وتعالى، وترشده وتنور عليه. ويا حبذا لو اصطحب من له خبرة وعلم مع صلاح في حجته حتى يرشده إلى الأكمل والأتم. فلا يخفى عليكم أن الذي يبني أعماله على علم يعمل أعمالا قليلة ويغنم أجورا كثيرة، ولا أدل على ذلك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لصفية بنت حيي رضي الله عنها لما خرج من عندها بعد صلاة الصبح ورجع وهي ما زالت تذكر الله، قال: ما زلت على الحالة التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلتهن لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه الحديث. فعليك أن تتعلم كيف تحج، تصطحب رفقة صالحة تعينك على طاعة الله وتذكرك بالله، لا تصحب رفقة مغتابة تضيع عليك الحج، لا تصحب رفقة مرائية تضيع عليك ثواب الحج. في كل وقت وحين معهم التصوير يصور نفسه في هنا وهنا وهنا في كل موطن، اصطحب رفقة صالحة تخلص عملها لله سبحانه، ولا ترائي ولا تباهي، اصطحب رفقة مخبتة بارك الله فيك. عليك أيها الحاج أن تتزود لحجك، ولا تذهب تسأل الناس، فإن قوما كانوا يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس. ففي ذلك قوله تعالى: وإن كان سبب النزول مرسل، وتزودوا أي بالزاد اللازم لحجكم، ولا تنسوا زادا هو أعظم، تزودوا بالطعام وبالشراب وبالملبس والنفقة الكافية للحج، ولا تنسوا زادا هو أعظم ألا وهو زاد التقوى، لا تنسوه اصطحبوه. فعلى الحاج أن يكون متقيا لربه في كل مراحل حجه، ملازما للتقوى لا يحيد عنها، لما سمعتموه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من القول: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. عليك أن تتزود بالطعام والشراب اللازمين لك، وتتقي سؤال الناس، ومع ذلك تلازم زاد التقوى. إلزم هذا ولا تفارقه، تخرج مستعينا بالله سائلا إياه التوفيق، ويستحب لك أن توصي لعلك لا ترجع، توصي ماذا أفعل أو ماذا يفعل بمالي، بتركتي، ماذا يفعل بي، ماذا يفعل بمن لهم حق علي. عليك أن تكتب وصيتك. فذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده؟ قال ابن عمر: فما مرت علي ليلة بعد سماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ووصيتي تحت رأسي. فعليك أن توصي بالذي تريد أن توصي به، ويستحب للمرأة أن تصطحب محرما لها في الحج، وإن لم تجد المحرم فالرفقة الآمنة جوزها جماهير العلماء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرا. وجاء التخييد بليلة في بعض الطرق، وبليلتين، وبثلاث ليال في طرق أخرى. فلم تجد المرأة المحرمة وكانت ثمة رفقة آمنة، فقد جوز الجمهور ذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم الطائي: يا عدي، يوشك أن ترى الضعينة، وهي المرأة المسافرة، تخرج من صنعاء حتى تطوف بالبيت لا تخشى أحدا إلا الله. ولأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حججن حجة نافلة زمن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه مع رفقة آمنة، عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهما، في رفقة من الحرس ونحو ذلك. وقال أيضا الجمهور إن العلة من المحرم هي تأمين المرأة، فهذه حجج الجمهور. فلولا إذا وجدت المرأة محرما تصطحب المحرم إن كان يسيرا، إن عجزت عن ذلك فالرفقة الآمنة تقوم مقامه عند جمهور العلماء، وبالله تعالى التوفيق. وقد استدل لذلك الشافعية بحديث أيضا إضافة إلى ما ذكر، لكن في سنده ضعف، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام فسر قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فسر السبيل بالزاد والراحلة، إلا أنه حديث في سنده مقال. عليك أن تصطحب الرفقة الصالحة، ولا تقلق إذا أنفقت نفقة في محلها، لأن الأجر على قدر النفقة، الأجر على قدر النفقة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: أجرك على قدر نفقتك. وفي رواية: أجرك على قدر نصبك. ذلك لأن الناس في الحج يتشاورون دائما: خرجت في رحلة بكم الرحلة؟ أنا خرجت أرخص منك. فيجلس الشيطان يندمهم. فلا تقلق ما دمت تحريت ألا وابتعدت عن أن تكون مسرفا، فكل نفقة أنفقتها تثاب عليها، الأجر على قدر النفقة، أجرك على قدر نفقتك. فلا تقلق ولا تتبرم ولا تتضايق، فرب العزة يقول: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وسمعتم آنفا: أجرك على قدر نفقتك. عليك بلزوم السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عليك بلزوم السنة في شؤونك كلها، وإياك والتنطع، إياك والغلو، فإن الرسول نهى عن الغلو، والله المستعان. خرجت مستعينا بالله ذاكرا أذكار السفر التي يقولها المسافرون، التي يقولها المسافرون، قل أذكار السفر، متوجها إلى البيت العتيق. فحينئذ لك ميقات تهل منه. فللحج مواقيت مكانية ومواقيت زمانية. المواقيت الزمانية قال تعالى الحج أشهر معلومات، فهي شوال وبداية أشهر الحج. أشهر الحج ليست الأشهر الحرم كاملة، إنما أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، لا ينعقد الحج في غيرها. فلا يجوز لك أن تهل بالحج في رمضان، ولا يجوز لك أن تهل بالحج بعد انقضاء يوم النحر أو في يوم النحر، إنما نهايتك المزدلفة أن تشهد فيها الفجر. فلهذا قال أكثر علماء الحج أشهر المعلومات شوال وذو القعدة اتفاقا، والخلاف في عدد أيام ذي الحجة، هل العشر من ذي الحجة أو الثلاث عشر من ذي الحجة، لكن انعقاد الحج لا يكون إلا في العشر من ذي الحجة باستثناء يوم النحر، فلا يكون فيه إهلال بالحج، بارك الله فيكم. فهذه المواقيت الزمانية، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، لا ترفث لا جماع. وسيأتي الحديث عن محاذير الحج إن شاء الله تعالى، لا رفث ولا فسوق، لا سباب ولا شتم ولا جدال مفضي إلى المراء أبدا، بل تكتسي بلباس التقى وابتعد عن المجادلات التي فيها رياء وفيها تسميع، لكن مجادلة لبيان وجوه الحق والصواب لا بأس بذلك. قال تعالى في كتابي أو عفوا أرجع قائلا هناك مواقيت زمنية كما سمعتم ومواقيت مكانية، لا تهل من بيتك لبيك حجا، إنما هناك مواقيت أماكن تهل منها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذو الحليفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل الشام الجحفة، قال هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، حتى أهل مكة يهلون من مكة. فالذي بلده أقرب لمكة من المواقيت يهل من مكانه، أهل جدة على سبيل المثال يهلون من جدة لأن أقرب إلى الميقات من الجحفة التي قريبة من رابغ. لكن أنت لست من أهل هذه المواقيت، لكن مررت بها، مررت بها تهل منها، تهل منها. هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك محله دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، حتى أهل مكة يهلون من مكة. قد لا تمر بها وأنت في الطائرة فتهل بالمحاذاة، قد لا تمر بها وأنت في البحر تهل بالمحاذاة، تهل بالمحاذاة. وقد يعترض الشخص ميقاتان وهو سير في الطريق، قد يمر على أحد الميقاتين، فمن أيهما هل لا جناح عليه ولا تثريب عليه، وبالله تعالى التوفيق. هكذا والذين يذهبون إلى الطائف بالطائرات قد يمرون وقد لا يمرون على قرن المنازل بمحاذاة ميقات السيل هم في الطائرة، لكنهم سيبتعدون يدخلون الطائف وبعدها يرجعون إلى مكة مرورا بهذا الميقات، فلهم أن يهلوا بعد نزولهم الطائف إذ أنهم سيمرون حتما بأحد الميقاتين، ميقات السيل أو ميقات الهدى، كما لا يخفى على الجميع. الذي هو بمحاذاة أو الذي قال له قرن المنازل سابقا. أقول عند الميقات يستحب لك ليس إجابا أن تتوضأ، يستحب لك أن تتوضأ وتبدأ في نزع ثيابك، وإن صليت ركعتين فهو حسن، وإلا فليست للإحرام سنة مستقلة، إنما حدث توافق، فقد جاء هلال النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة صلى. فإن توضأ هل للإحرام غسل لازم؟ ليس له غسل لازم، وإن اغتسلت تنظفا فلا بأس بذلك. فلك أن تغتسل ولك أن تصلي، لكن كما أسلفت فعل النبي جاء توفقا صلى ثم هل جاء توفقا، وإلا فلم يحث رسول الله صلى الله عليه وسلم على صلاة ركعتين. تنزع ثيابك وتلبس ملابس الإحرام، ليس فيها قميص، ليس فيها من ثم مخيط، ليس فيها عمامة، ليس فيها جورب، ليس فيها برنس، إنما هو اللبس المعهود الذي يلبسه الناس، إزار ورداء على الرأي. لكن عموما سئل النبي ما يلبس المحرم يا رسول الله، فأجاب بالتوسعة: لا يلبس المحرم القميص ولا البرنس ولا الإمامة ولا ثوب مسه ورس ولا زعفران إلى غير ذلك. فلا تلبس المخيط ولا تلبس النعال التي تغطي الكعبين، إلا أن لا تلبس الخفين إلا أن لا تجد النعلين فليقطعهما ودس برجلك على الخفين حتى لا يغطى الكعب. أما النسوة فألبسنا لباسا معروف، ولعل حجز النساء نفرد له مجلسا. ابتداء سيأتي الحديث عن هل تنتقب المحرمة أو لا تنتقب، حديث لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين اللي هو مرفوع إلى رسول الله من قول ابن عمر، سيأتي الحديث عن حج النساء، فلذلك مجلس مستقل حتى نستطيع الإتيان عليه إن شاء الله تعالى. عند الميقات وبعد أن توضأت واغتسلت إن شئت على الاستحباب وصليت إن شئت، تلبس ملابس الإحرام وتستوي على راحلتك وتهل من على الراحلة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أهل على راحلته صلوات ربي وسلامه عليه. أهل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو على الراحلة، وإن أهللت وأنت لست على الراحلة على الأرض لا بأس بذلك. أهل الرسول على راحلته مهلا بكلمة التوحيد التي نفارق فيها العالم كله: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كان أهل الشرك يزيدون ويقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فالنبي يستوقفهم: حسبكم معشر قريش، حسبكم معشر قريش، فيخالفون ويقولون كلمة الشرك: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. أما الرسول فلزم كلمة التوحيد عليه الصلاة والسلام، كلمة التوحيد: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ومعنى لبيك إجابة بعد إجابة: يا رب دعوتني فأجبتك، مطيعا ثم مطيعا، مجيبا ثم مجيبا ثم مجيبا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وإن خفت ألا تصل لك أن تشترط. جاء الضباع بنت الزبير وقيل بنت الزبير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله أريد الحج، ويجدني وجعا. قال حجي واشترطي. قالت كيف أقول؟ قال قولي اللهم محلي حيث حبستني، تعني سأتحلل يا رب في المكان الذي أمنع فيه، فحينئذ لا يكون عليها دم ما دامت اشترطت. أما إذا لم تشترط وعاقها عائق عن الوصول إلى الحج فسيكون عليها دم تذبحه قبل أن تتحلل. قال تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، أي إن منعتم من الحج فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، يعني هب أنك لم تشترط وحيل بينك وبين الحج. لا تتحلل إلا إذا ذبحت. أين تذبح؟ هل ترسل الذبيحة إلى مكة تذبح هنالك أم تذبح حيث أحصرت؟ قال تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق، به عمل قوم. وقال آخرون بل ننحر أو نذبح حيث أحصرنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج ذات عام من الأعوام عام الحديبية وأحصر منعه المشركون من دخول مكة، وكان محرما هو أصحابه، وجاءت الاتفاقية على أن يرجع هذا العام ولا يعتمر، نحر حيث أحصر، نحر هديه حيث أحصر. قال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، هذا حلق الرأس للتحلل ليس للتحلل من الحج بعد إتمامه، إنما التحلل عند الإحصار. أما التحلل من الحج بعد إتمامه فلك أن تنحر قبل أن تحلق الشعر، لك أن تحلق الشعر قبل أن تنحر، الأمر في ساعة افعل ولا حرج كما سيأتي. فإن أحببت أن تشترط اشترطت، اللهم محلي محلي حيث حبستني، تهلي بكلمة التوحيد، وركبت الدابة تتوجه إلى القبلة تدعو الله دعاء طويلا إن استطعت إلى ذلك سبيلا، بعد الإهلال تدعو ربك بالذي تشاء من أمر الدنيا ومن أمر الآخرة. ثم إن الرسول عليه السلام اتجه قبل مكة مكبرا مهللا مهللا عليه الصلاة والسلام مهللا رافعا صوته، فالتهليل رفع الصوت. وقال عليه الصلاة والسلام إن جبريل أتاني فقال يا محمد مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعار الحج، فعليك أن ترفع الصوت بالتلبية، تختار النسك الذي تريده. هل أنت تنوي العمرة متمتعا بها إلى الحج فستقول لبيك عمرة، هل ستحج قارنا ستقول لبيك حجة في عمرة، هل ستكون مفردا فستقول لبيك حجا. فالأنساك ثلاثة على رأي جماهير العلماء خلافا لمن شذ وألزم بالتمتع فقط، وسيأتي بيان وجهاته في ذلك. ستختار النسك الذي ستهل به، إما الإفراد لبيك حجا، أو القران لبيك عمرة في حجة، أو التمتع لبيك عمرة. هذا هو الاختيار لأحد الأنساك الثلاثة التي تريدها، وأيها أفضل، هل القران أو الإفراد أو التمتع؟ فمن العلماء من قال الإفراد أفضل، لأن الإفراد لا تشوبه شائبة التمتع، بل ستبقى محرما منذ بدايتك إلى نهايتك، وهو حج خالص غير مشوب بالعمرة. ومن العلماء من قال القران أفضل، لأن الله اختار لنبيه القران. ومن العلماء من قال التمتع أفضل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة بالتمتع وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، وسيأتي لذلك مزيد بيان إن شاء الله تعالى. اخترت النسك الذي تريد، تبدأ في التلبية ولا تنشغل كثيرا عنها، تلا تنشغل كثيرا عنها، بل ارفع الصوت بها، وهذا الصوت هو رفع الصوت بالتلبية، ليس النية. فالنية في كل العبادات محلها القلب. لا تقل نويت الحج، نويت الحج هذا في قلبي، لكن التلبية التي هي الصراخ بالحج والإهلال بالحج هذه من الواجبات، أما النية ففرض من فروض الحج النية. لكن لا يجهر بالنية، إنما الذي يفعل هو رفع الصوت بالتلبية وهو الإهلال، وهو الإهلال. لزم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة التوحيد في حجته، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وأصحابه عن يمينه وعن شماله، ما بين ملازم لصيغة النبي صلى الله عليه وسلم وما بين مضيف إليها إضافات، يقول لبيك إله الحق، لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، لبيك ذا الفواضل، لبيك ذا المعارج، والناس من بين يديه ما بين راكب وماشي، والركوب جائز والمشي جائز، وقد قال ربي وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي على أرجلهم، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. والضامر الناقة التي ضمرت أو الخيل التي ضمرت، ومعنى تضميرها أنها تحبس في مكان حار وتطعم علفا معينا حتى تأكل وتعرق فتقوى على المسير، فكانوا يضمرون الخيول والإبل للأسفار وللحروب. سابق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل التي ضمرت من الحفياء إلى مسجد بني زريق، والخيل التي لم تضمر من مسجد بني زريق إلى ثنية الوداع. فقوله تعالى وعلى يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، فيه جواز الحج راكبا والحج راجلا، أي على الأرجل. ويوم أفضل إن تيسر لك الركوب ركبت، فالرسول حج راكبا، وكما سيأتي أردف أسامة بن زيد خلفه من عرفات إلى مزدلفة، وأردف الفضل بن عباس خلفه من مزدلفة إلى منى، وبالله التوفيق. وطاف النبي بالبيت راكبا أيضا في بعض الأحاديث عنه، بارك الله فيكم. فإن شئت حججت راكبا، وإن شئت حججت ماشيا، ولا تتعمد الإرهاق ولا تتعمد إتعاب نفسك، فإن الله غني عن تعذيب هذا لنفسه. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يسوق بدنة وذهب للحج، الناقة أمامه يمشي وراءها ويسوقها ويقودها، فقال اركبها ويلك، يعني ما أنت تمشي والناقة معك؟ قال إنها بدنة يا رسول الله، يعني إنها مهداة للحج، سأذبحها في الحج كيف أركبها؟ قال ويلك اركبها، وقد قال ربنا لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. فلا تشق على نفسك في الحج ظنا أن الحج أن المشقة أفضل، لا، بل التيسير أفضل، التيسير أفضل. لا تسرع تظن أن الإسراع أفضل، لا، فإن النبي قال ليس البر بالإيضاع، أي ليس البر بالإسراع، كن متئدا ماشيا ملبيا، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وإن زدت ما زاده بعض الصحابة كما سمعتم، لبيك إله الحق، لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، لبيك ذا الفواضل، لبيك ذا المعارج، كل ذلك لا بأس به. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لازم تلبية واحدة، لازم كلمة التوحيد التي هي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تستمر ملبيا إلى أن تأتي مكة، يسن لك إذا أتيت مكة وكان بإمكانك الاغتسال أن تغتسل غسلا لدخول مكة، وليس هذا الغسل أيضا بالواجب. أتيت مكة واغتسلت إن شئت، بعد ذلك تدخل الحرم من أي أبوابه شئت، من أي أبوابه شئت تدخل الحرم، ورأسا تتجه إلى الحجر الأسود. لا تصلي تحية مسجد عند مقدمك لمكة. بعض الناس يفهمون خطأ ما ينقل عن بعض الفقهاء، وهو تحية البيت الطواف. في شق على نفسي، كلما دخل الحرم بدل من يصلي تحية المسجد ينزل يطوف، هذا مفهوم غير صحيح. إنما تحية البيت الطواف عند من أطلق، إذا قدمت لأول مرة فلا تصلي تحية المسجد، يبدأ في الطواف، أما بعد ذلك فشأنه شأن سائر المساجد. تبدأ بالحجر الأسود، تشير إليه مكبرا إن عجزت عن تقبيله، أما إن استطعت أن تقبله قبلته. وقد قال عمر رضي الله عنه: والله يا حجر، إني أعلم أنك لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فتشير إلى الحجر مكبرا: إن كان معك عصا استطعت أن تصل بين الحجر وتقبل العصا، إن فعلت. كل هذه الأشياء ليست على الإيجاب، إن استطعت أن تقبله قبلته، عجزت عن تقبيله لا تقبله، ولا تزاحم الناس، لا تزاحم الناس ولا تؤذي الناس. ومما فريد ابن عمر أنه كان يسور المزاحمة لتقبيل الحجر، لكن الرسول لم يزاحم الناس عليه الصلاة والسلام. لا تزاحم الناس، ولا كبار الصحابة يزاحمون الناس، لا تؤذي الناس. قد قال بعض العلماء: إن الله قال: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. هناك ضعف وهناك مرضى، وبمزاحمتك قد تضر بهم، فلا تزاحم الناس ولا تؤذي عباد الله. كبرت وبدأت بالحجر الأسود، يستحب لك أن تكون آنذاك مطبعا، والاطباع أن تكشف عن كتفك الأيمن وتغطي كتفك الأيسر، هذا الاطباع. والحجيج أكثرهم يجهلون ذلك فيطبعون من عند الميقات، يعني تراه من عند الميقات وهو مطبع، يعني كاشف الكتف الأيمن ومغطي للكتف الأيسر من عند الميقات. والسنة ليست كذلك، إنما الاطباع من بداية الطواف. ويسن لك الرمل، والرمل هو المشي السريع المتتابع في الأشواط الثلاثة الأول، هذا يسميه العلماء الرمل، المشي السريع المتتابع في الأشواط الثلاثة الأول من الطواف. وما قصة هذا الرمل؟ قصته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة للحج، قال المشركون: إن محمدا وأصحاب محمد قد وهنتهم حمى يثرب. فالمدينة كانت مشهورة بوباء الحمى، كان وباء الحمى هذا منتشرا في المدينة ومشهورة به. وقد قال الرسول عليه السلام لما قدم المدينة: وواك أبو بكر وواك بلال حتى كاب أن يموت. ودخلت عائشة على أبيها والمرض اشتد به أثناء مقدمه للمدينة أولا، وهو يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك عليه. ثم دخلت على بلال تعوده، فجاء ببلال يقول: قد ألم به المرض فأشرف على الوفاة، ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل تبدو لي شابة وطفيل جبلان. يعني يتذكر مكة ورموح مكة وجبال مكة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم انقل حماها إلى الجعفر. فرأى النبي في رؤية منامية بعد امرأة سوداء ناشرة شعرها فذهبت إلى الجحفة فأولها بالحمى. الشاهد أن المشركين كان مستقر عندهم أن المدينة بلد وباء وبلد حمى، فقالوا محمد سيأتيكم وضعيف وأصحابه ضعف، أنهكتهم حمى يسرب. فلما سمع النبي هذه المقولة ولما بلغته أمر أصحابه بالرمل ليري المشركين قوته وقوة أصحابه، والمشي السريع المتتابع في الأشواط الثلاثة الأول. للحديث بقية إن شاء الله، وبهذا القدر أجتزئ وإلى صلاة العشاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.